يقول: هل المبتدع غير الداعي له حقوق المسلم؟ والمبتدع الداعي هل له حقوق إذا مات؟ المبتدع منهج السلف على هجرهم والمباينة لهم والنهي والنأي عنهم والتحذير منهم والتميز عنهم في أمور كثيرة. الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوه، وإن ماتوا فلا تشيعوه. كما زال السلف يباينون أهل البدع يحذرون منهم. والمسائل بعضها افتراضية إذا لم يجد له من يدفنه ومن يصلي عليه. الكافر إذا لم يجد من يدفنه ادفنه واره من التراب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب بدر الذين قتلوا من الكفار. فبعض المسائل افتراضية، فالمبتدع يهجرون ولا يسلم عليهم ولا يناظرون ولا يجالسون. هذا هو منهج السلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. واتفقوا على هجر أهل البدع وعلى مباينتهم والبعد عنهم. هكذا تجد في كتب العقائد، يروى عن ابن عباس أو غيره أنه ذكر له مبتدع قال: ضع يدك على أذنيك واشدد. لأن مجالسة أهل البدع فيها فتنة، إما للمبتدع نفسه باستمراره في البدعة واستطالته على أهل الحق، وإما في المجالس حيث يتأثر به، وإما في العامة إذا رأوك مع المبتدع قالوا: والله قد جلس معه فلان ورأيناه يتصافح ويسلم مع فلان. يذكرون أن الدارقطني رحمه الله صافح بعضهم عند الحرم، فاغتر بعضهم بذلك المصافح مع أن حقه ألا يصافح، فاغتروا به بسبب مصافحة الدارقطني له، مع أن الدارقطني من أهل السنة ومن أئمة الدين، لكن لعل له عذر في تلك المصافحة، لكن أثرت على الغير فاقهروا أهل البدع بارك الله فيكم بالبعد منهم والتحذير منهم والنصيحة لهم. هم يسمعونها في الدروس ويسمعونها في الخطب ويسمعونها يقرؤونها في الكتب، وإذا كانت نصيحة عابرة هذه ليست مجالسة، هذه نصيحة، لكن إما أن تذهب إليهم للمناظرة أو تذهب إليهم للزيارة أو تبقى تترحم عليهم في كل مجلس. هم من عموم المسلمين، لا سيما من لم تكن بدعته مكفرة، لكن مع ذلك ما في كل مجلس اللهم ارحم فلان ابن فلان المبتدع، هذا فيه دعوة إليه والناس يتأثرون. يا أخي ابن عمر هجر ابنه من أجل كلمة، والله لنمنعهن، هجره حتى مات. عبد الله بن مغفل هجر أحد أقاربه من أجل الخذف، قال: تخذف وقد أخبرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، والله لا أكلمك أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية حتى أنزل الله عز وجل توبتهم وبراءتهم. ومن حق المسلم، الحديث يدل على السلام، لكن مع ذلك الصحابة ما أخذوا بهذا العموم، كان يصل يسلم عليهم ما أحد يرد عليه السلام. ذهب إلى ابن عمه فقال: أسألك بالله، أناشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال له: الله أعلم. لم يزده على هذه العبارة، وأخذ السلف بهذا الحديث هجر أهل البدع والبعد عنهم والنهي عنهم وغير ذلك. يقول: هذه الفتوى تخالف ما قاله ابن تيمية وكذلك ابن عثيمين وما أفتى به الوادعي من أن المبتدع غير الداعي له حقوق المسلم. أولا، ما ضابط المبتدع الداعي من غير الداعي؟ هل ضابط المبتدع الداعي فقط هو الذي يقوم في المسجد يخطب، والذي ينشئ له جامعة يدعو إلى البدعة، أو الذي يؤلف في الدعوة إلى البدعة؟ أم ضابط المبتدع الداعي كل من جاهر ببدعته؟ هذا هو. فربما كانت دعوته إلى البدعة بلسان الحال، وربما كانت دعوته إلى البدعة بلسان المقال، فعند ذلك يعمم الحكم على المبتدعة. إلا إذا كان مبتدع يسر بدعة ما أنت داري أنه مبتدع ولا ما هو مبتدع، أو كان عاميا جاهلا، هذا يرفق به ويدعى إلى السنة. أما إنسان داعي يتبجح ببدعته، يتبجح بحزبيته يناضل عليها، وربما قد تزي بزي أصحابها ظاهرا وباطنا، لكنه ما كان يخطبك يقول ادخل في الحزب، تقول هذا ما هو داعي داعي، وهو يظهر الحزبية ويظهر البدعة ويظهر الضلالة. فالإطلاقات والعمومات الغير مقبولة غير مقبولة، لابد من تقييد الأمر والعودة إلى ما ثبت عن السلف وما قرروه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم أيضا هذا الذي يقرر في العقائد، هذا الذي يقرر في كتب العقائد بغض النظر عن حوادث أعيان، حوادث شخصية قد تتعلق بشخص أو تتعلق بحال، لكن المذهب السائد والذي نقل عليه الإجماع هجر أهل البدع ومباينة أهل البدع والتحذير من أهل البدع، بل وقهر أهل البدع. وقد كتبت في كتابي الوسائل الجلية، لعله موجود هنا نقرأ بعضه عليكم إن شاء الله، وهذا الكتاب كتبته قديما، الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية، هنا 17 الكلام في أهل البدع أفضل من الجهاد في سبيل الله. ثم قلت جرح أهل البدع والتحذير منهم من أعظم الوسائل لنشر الحق والخير، ولما كان الأمر هكذا فإن الله عز وجل قد بيّن في غير ما سورة من سور القرآن حال المبطلين للحذر منهم والتنفير عنهم، وذكرت أيضا من السنة المطهرة ومن واقع السلف الشيء الكثير. وهنا أيضا 19 من جالس جانس مما تنصر به الدعوة السلفية على الدعوات الخلفية هو مجالسة أهل السنة ومجانبة أهل البدعة. قال ابن جرير: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسق عند خوضهم في باطلهم. ومن أقوى الأدلة في النهي عن مجالسة أهل البدع والمعاصي ما أخرجه البخاري ومسلم، إلا أن هجر العاصي له تفصيل في موطنه، وذكرت حديث كعب بن مالك. وأخرج الآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة عن ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا من أن يقمسوكم في الضلالة ويلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وأخرج الدارمي وغيره عن أيوب قال: رآني سعيد جلست إلى طلق فقال: ألم أرك جلست إلى طلق ابن حبيب؟ لا تجالسه فإنه مرجع. فمن هذا تبين أن مجالسة أهل السنة مرقب فيها ومحبوب عند الله عز وجل. وذكرت من الأمثلة ما حصل لعمران بن حطان من مجالسته للزوجة حتى صرفته إلى منهج الخوارج، وما حصل لعبد الرزاق حيث تأثر بجعفر بن سليمان الضبعي حتى وقع في البدعة، بدعة التشيع، ويذكر أنه تاب منها. وهنا المسألة التي أردتها 20، المسألة 20 من وسائل نصرة الدعوة السلفية المذكورة في كتابي الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية. واتفقوا مع ذلك على قهر أهل البدع والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. تقدم في الوسيلة السابقة بيان وجوب البعد عن مجالسة أهل البدع، وما ذلك إلا لأنها تؤدي إلى انقطاع الداعي إلى الله عز وجل عن دعوته بسبب تأثره بالمجالس. وباب الهجر هو من باب النهي عن مجالسة أهل البدع والريب، لكن أحببت أن أفرده لأن بعض الناس ربما ظن أن الهجر هو ترك المجالسة فقط. وهذه الوسيلة من أنجح الوسائل في التحذير من المبطلين ومن أعظم الأسباب لنصرة الدعوة السلفية. وأذكر أن الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله لما رجع من السعودية إلى صنعاء في رحلته العلاجية كان مما تكلم به في مجلسه الحث على التميز والبعد عن أهل البدع. فلما كان بعد صلاة الفجر ذلك اليوم قام بكلمة مختصرة قال فيها: عليكم بالتميز، ما نصر الله دعوتنا إلا بالتميز، أي مجانبة أهل البدع وهجرهم والتبرع منهم وهجر المسلم، محرم بالسنة والإجماع، وإنما استثني منه الهجر لأهل البدع والريب والمعاصي بضوابطها لما في ذلك من المصلحة الدينية والدنيوية. وهنا قلت أو نقل عن ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله: فيه دليل على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب، ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به، ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه إذا المراد تأديبه لا يتلافه. وأما هجر أهل البدع والأهواء فإنها دائمة على مر الزمان حتى يتوب من بدعتهم ويؤوب من غيهم، ويراجع دينهم وسنة نبيهم التي عاشوا عنها ناكبين ولسبيلها هاجرين ولعهدها ناكثين. ما أدري هذا من كلامي أم من كلام ابن القيم، المهم مذكور في هذا الكتاب. وقال الخطابي رحمه الله في شرح حديث كعب: فيه من العلم أن تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاثة، إنما هو فيما يكون سببا من قبل عتب وموجدة أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها، دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجر أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الزمان ما لم تظهر منه التوبة والرجوع عن الحق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه إلى غزوة تبوك، فأمر بهجرانهم وأمرهم بالقعود في بيوتهم نحو 50 ليلة إلى أن أنزل سبحانه توبته وتوبة أصحابه، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم من النفاق. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: في استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا، قوله استحباب ليست مقبولة، بل هجر أهل البدع واجبة. وقال في روضة الطالبين: إن الهجر يعذر، إن الهجر بعذر بأن كان المهجور مذموما مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر والمهجور فلا تحريم. وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، ونهي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كلامهم، وكذلك ما جاء في هجران السلف بعضهم بعضا انتهى. وقد نقل إجماع العلماء غير واحد من العلماء في وجوب هجر أهل البدع ومنابذتهم، من أراد أن يقف عليه فليرجع إلى كتاب إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء. ثم ذكرت بعض المواقف التي حصلت من الصحابة ومن إليهم. قال الإمام الأجري رحمه الله: باب ذكر هجر أهل البدع والأهواء. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكل من ينسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه، مع تفصيل إذا لم يكن إلا هو إمام وكان من المسلمين فالصلاة خلف أهل البدعة صحيحة. قال البخاري: باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلوا عليه بدعته. ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه، ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظر ولا يجادله، بل يذله بالهوان له، وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك، فإن قال فلما لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله، قيل له: لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان، فتهلك أنت إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحج عليه بحضرة سلطان أو ما أشبهه لإثبات الحج عليه، فأما لغير ذلك فلا. وهذا الذي ذكرته لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما الحجة في هجرتهم بالسنة فقصة هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال، ذكر قصة صبيق وأنهم كانوا إذا جلس في حلقة تركوه وقاموا. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. هذا مذكور عن الفضيل بن عياض وعن غيره، ولا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما ذكر ويذكر في هذا الباب، والله المستعان. وكان في آخره ما قلت: فهذا باب عظيم لنصرة السنة وأهلها، وهو البراء والبعد وهجر أهل الأهواء والريب والتميز عنهم، وترى زهد السلف وحرصهم على كل خير، ومع ذلك لا تأخذهم في المبتدع لومة لائم، يغضبون لله عز وجل وينابذون من نابذ الكتاب والسنة. والعجب أن كثيرا من الناس من يتقمص القماص السلفي في هذه الأيام تجده سهلا هينا لينا لأهل البدع بدعوى الرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم والحكمة في الدعوة. ما هذا والله إلا من التميع الذي يؤدي إلى زحزحة الدين والسنة. يجاملهم تارة بالابتسامات والمجالسة والمراسلات، وإن ذكرهم ذكر محاسنهم وترك مساوئهم، وإن حذر المصلحون من أهل البدع خذلهم. فلا خير في هذا الصنف ولا كرامة، بل هم والله أضر على الدعوة من المبتدع، لأنهم بصنيعهم هذا يظهرون بالاعتدال والوسطية، وربما اغتر بهم بعض من لا يعرف أصحاب البدعة. فإن لله وإن إليه راجعون من الخذلان. ومن هذه الأصناف الصقيمة المريضة الذين تنكروا لطريق السلف الصالحين والعلماء المصلحين، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا الكتاب أظن كان تأليفه قبل سنة 30، وطبع قبل سنة 30 على ما أظن، الله أعلم. ننظر الآن التاريخ، كان تقديم الشيخ يحيى له في 16 من صفر لعام 29 و400 ألف هجري، فسيكون تأليفي له في سنة 28 و400. قلت هنا كتبه أبو محمد الحجوري عبد الحميد بن يحيى بن زيد الزعكري، دار الحديث السلفية العامرة بدماج الخير، حرسها الله وحفظ القائم عليها ورحم بانيها، ضحى الأحد قرة ذي القعدة لعام 28 و400 ألف. والحمد لله استفدنا في هذه المذاكرة بارك الله فيكم، والمراد أن نقف على الحقيقة والواقع الذي عليه السلف، هذا الذي جرنا إلى العلم. ونسأل الله أن يثبتنا ويثبت جميع أخواننا أهل السنة والجماعة، وأن يكفينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله يا أخوان أحب هذا الكتاب جدا، وأسأل الله أن ييسر بطباعته ونشره، يعني كتاب الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية، المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التمييع، وهكذا الوصايا الدعوية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. كتبنا عدة كتب في هذا المجال، مجال الدعوة، نسأل الله أن ينفعنا بها، لأن الفتن لا تنتهي، نحن معرضون إلا أن يلطف الله بنا، نسأل الله أن يلطف بنا، نسأل الله أن يثبتنا ويثبت جميع أخواننا. وإلا الإنسان قد تقع عليه يعني شبهة أو تقع منه زلة، فيبادر يا أخي بإصلاح الشأن. أحيانا الزلة تقع لفهم سقيم للحديث أو لشبهة وقعت من كلام المتقدمين أو لكلمة طائرة مرت عليك أو لإجمال وقع في كلام المتقدمين أو المتأخرين، فالإنسان يبادر بالإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كم يتألم أهل البدع حين نقهرهم، يتألمون والله، هم يتألمون كما نحن نتألم حين نراهم مخالفين لمنهج السلف. دعونا نغيظهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يطوف أصحابه أمرهم أن يرملوا في 3 أطواف وأن يظهروا مناكبهم اليمنى، وكان الكفار قد زعموا أن حمى يثرب أوهنتهم، فلما رأوهم بهذه السرعة وبهذه القوة وإظهار العزة اغتاظ الكفار. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن إغاظة أهل البدع مقصودة لذاتها، يغاضون. نحن وإن كنا نبغض اليهود والنصارى وجميع المشركين أكثر من أهل البدع المفسقة، لكن أهل البدع المفسقة أضر على ديننا من اليهود والنصارى. اليهودي قد يهودي يعرف، تعرف العجوز، العجوز كلها هذا يهودي تعرف ما عليه اليهود، هذا نصراني تعرف ما عليه النصارى، هذا مشرك تعرف ما عليه المشركين. لكن لما يأتيك بلحية وعمامة وربما حافظ قرآن هو مبتدع، قد يكون حزبي قد يكون سروري قد يكون جمعي، الناس يقترون به. كلكم سوا سوا، كلكم سلفيون، ما هو صحيح. السلفية بريئة من الحزبية كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. السلفية هي السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، صافية ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هذا. لي أيضا نصيحة في آخر كتاب النصيحة والبيان لما عليه حزب الأخوان في أكناف دور القرآن، جعلت في آخره نصيحة كانت لأهل حجور في ذلك الوقت لكن طبعت مع الكتاب، نصيحة وتحذير، نصيحة وتحذير من أهل الجهل والتغرير، من أهل الجهل والتغرير، فإن أصحاب الحزبيات عندهم جهل وعندهم تقرير بالناس، إذا لم يجد قال لهم كلنا سوا سوا. الشيخ مقبل الله يرحمه نحن وهو سوا سوا، بس هو ما رأى السياسة ونحن رأينا السياسة، ما هو صحيح، ما نحن سوا سوا، منهجنا فيما نقول ونعتقد ونسأل الله التوفيق والسداد هو المنهج الذي دعا إليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على سيره إلى يومنا هذا، ومنهجهم منهج حسن البنا وسيد قطب ومن إليهم ممن تبعهم، لا سواء، لا سواء بين إنسان يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ويعظم هذا الباب، وبين إنسان يقول قال حسن البنا وقال سيد قطب وقال الترابي وقال القرضاوي وقال الغزالي، وأقوالهم بائرة مباينة لمنهج السلف. والله أن بعضهم كان في بعض البلدان جلسنا معه قال أنتم تتكلمون في القرضاوي، قلنا نسألك عدة أسئلة، ما رأيك في واحد يقول كذا وكذا؟ قال هذا كافر. قلنا ما رأيك في قول كذا كذا؟ قال هذا كافر. قلنا هذا القرضاوي نحن ما قد كفرناه، مع أن شيخ الإسلام بن عثيمين يدعو حكام قطر إلى إقامة حد الردة عليه إلا أن يتوب، هذه فتوى الشيخ بن عثيمين قبل 20 سنة. وهكذا أشياء كثيرة. فالشاهد نحن ما اختلفنا معهم من أجل أراضي ولا من أجل بيوت ولا من أجل سيارات ولا من أجل كراسي، نحن اختلفنا معهم من أجل الدين، وإلا خلافهم من أجل الكراسي اختلفوا مع الذين كانوا يقدمونهم، لكن نحن خلافنا معهم من أجل الدين. هذا حسن البنا الذي يعتبر عندهم من الأئمة المهتدين ومن المتبوعين كان صوفيا قبوريا، وهذا مكتوب بخط يده، ما تقولنا، هذا في رسائله، وهذا كذلك في الكتابات التي كتبت في تاريخهم كالتاريخ السري للأخوان المسلمين علي العشماوي، وهكذا الأخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ لمحمود عبد الحليم وغير ذلك من الكتب. أنا لما ألفت كتابي النصيحة والبيان بحمد الله عدت إلى كثير من النصوص من شهادة أئمتهم، شهادة متبوعيهم، في ردي على سيد قطب رددت عليه من كتاب أمريكا من الداخل، من كتابه أمريكا من الداخل، ما تقولت عليه ولا شيء حتى يقولوا أنتم تتقولون. ونقلنا عن طريقة الأخوان المسلمين في البدعة من كتابهم الأخوان المسلمون أحداث صناعة التاريخ، وكذلك من كتاب التاريخ السري للأخوان المسلمين، ومن غير ذلك من الكتب. والقرضاوي رددت عليه في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان من كتابه نحن والغرب، وأيضا كتاب آخر أسئلة شائكة وأجوبة كذا، يقرر فيها أن المسيحيين إخواننا بالثقافة، ويقول أنا أتحرج أن أقول فيهم كفار، يتحرج أن ينطق على اليهود والنصارى ما قاله الله في كتابه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، ويقول أنا لا أسميها جزية، أقول ضريبة، لأن كلمة الجزية كلمة شرعية، وأما ضريبة كلمة عادية، الضريبة على المسلم وعلى الكافر وعلى الجميع، لكن الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. في أقوال كثيرة، الترابي هذا يقول أنا أصدق الطبيب النصراني ولا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذباب، ويقول عن ابن عباس الزول طلع غلطان، يعني بكل سخرية وبجاحة، ويرى تزويج المسلمة من النصران، ويرى تلحين القرآن بالموسيقى، لكن الناس ما يسمعون ولا يعلمون، وإلا لو هم يصدقون أهل السنة أنهم عرفوا حقيقتهم. أنت قل لهم هؤلاء دعاة ضلال، يقول لك أنت متشدد، أنت متنطع. نحن والله ما عندنا تشدد ولا عندنا تنطع، لكن هذه أقوال. يعني لو كانوا في زمن أبي بكر وعمر ماذا سيفعل بهم عمر رضي الله عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم غاضب على خالد بن الوليد وهو من أصحابه حين وقع ما وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وخالد صاحب وعبد الرحمن صاحب، فكيف لما يقول لك الزول طلع غلطان؟ سخرية من حبر الأمة. ابن عباس رضي الله عنه الذي كان يدنيه عمر في مجالسه لعظيم علمه وعظيم فضله، في أقوال كثيرة الآن لا نستحضرها، لكن أبشركم أن كثير من الردود هي من كتب القوم، حتى الباطنية حين رددنا عليهم رددنا عليهم من كتبهم. وهكذا الإباضية، الإباضية لما ذهبت إلى تنزانيا وجدت البدعة ظاهرة، وجاءني بعضهم يظهر السنة ففرحت به، ودعوته على العشاء معي ذاك الليلة في رمضان، وإذا بالرجل ما يصلي معنا، هذا دليل على أنه يكفرنا، فإذا به أسلم وإذا به لم يدخل معنا في الصلاة، مع أننا خرجنا من البيت سوا. وبعد ذلك يسر الله بتلك الأسئلة ذاك الليلة للطلاب: ما رأيكم في من يصوب قاتل علي بن أبي طالب؟ ما رأيكم في من يقول كذا؟ والطلاب يجيبوا. بعد ذلك ذهب قال: ما أدريت أين الحق. أرسل لي برسالة قال: ما أدريت أين الحق. قلت: الحق في الكتاب والسنة. قالت: علي معك إن الله يهديني. قلت: قد وصلت إلى الهداية، كان ينبغي لك أن تأخذ بما سمعت من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منهج السلف. ثم رددت على مذهبهم، على مذهب الإباضية، في كتاب يسر الله جاء عندي واحد إلى دماج ومعه مجموعة كتب من تأليف أيش يسموه هذا الخليلي مفتي عمان، جاء بعدة كتب. قلت: ما شاء الله، إذن نوثق ما كنا قد رددنا عليهم به، فجعلنا ننقل كلامهم، والكلام السلفي قد موجود من قبل، ونوثق كلامهم. قال: السالمي، قال: الخليلي، قال: فلان، حتى لا يقولوا تقولنا عليهم. فنحن نتقرب إلى الله بهجر أهل البدع ومنابذتهم والبعد عنهم والتحذير منهم، كما نتقرب إلى الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذي أمرنا أن نتقرب إليه سبحان الله والحمد لله والله أكبر هو الذي أمرنا أن نتقرب إليه بالبعد عن أهل البدع. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، والله لو جالستهم ما هي إلا أيام أنت مثلهم، أيام فقط، ما نقول أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه. دجال مكتوب بين عينيه كافر، وعينه اليسرى مطموصة، واليمنى كأنها عنبة طافية، يعني عور في العينين، أعور العينين، وعلى حمار كما قال حذيفة بن أسيد، رجس على رجس. ويأتيه المسلم وهو يعتقد أنه على خير، على إيمان، وإذا به يلقي عليه شبهات ما يخرج إلا وقد آمن بالدجال. أيش رأيك بنص النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان سيقع التأثر بالدجال من أناس شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فكيف بأهل البدع؟ يا أخي اجعلنا نتعاون على أمريكا وإسرائيل، ابدأ استقم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تنصر على أمريكا وإسرائيل، لكن أنت متشبه بأمريكا وإسرائيل في الديمقراطية، في الحزبية، في الانتخابات، في الجمعية، في كثير من لباسك، في كثير من فعالك، وتريد تنتصر على أمريكا وإسرائيل. أن هذا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالتميز التميز، بارك الله فيكم. والزلات لا أحد يلتفت إليها ولا يبالي بها ممن صدرت، والحق مقبول ومأخوذ به، والقضايا التي بين السلفيين يتعامل معها على وفق منهج السلف الصالح، على الوجه الشرعي الذي يرضي الله، وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا، إن شاء الله أن هذه المذاكرة فيها خير.